الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها الكاملة. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي الصهيوني على مناطق في العاصمة السورية دمشق. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد، وقوات الاحتلال تقتحم جنين. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية إجراء محادثات غير مباشرة مع أمريكا بوساطة الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن طهران تدعو جميع الأطراف إلى مراعاة التزاماتهم الكاملة بالاتفاق النووي. حسين بن عبد اللهيان الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بطوكيو اليوم تطرق للعلاقة الإيرانية اليابانية، وقال إن تطوير العلاقات مع البلد الصديق اليابان هو محط اهتمامنا. وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، جدد أمير عبداللهيان موقف إيران الثابت بأن الحرب ليست هي الحل، معتبرا استفزازات الناتو من الأسباب الرئيسية للحرب، وتطرق للعلاقات مع روسيا واعتبرها جارا مهما لإيران، مشددا على الوساطية كمبدأ تعتمده إيران لصيانة استقلالها السياسي. استشهد 4 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون جراء عدوان جوي صهيوني استهدف بعض النقاط بمحيط دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدوان الجوي الذي جرى فجر اليوم نفذ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مشيرا إلى تسببه ببعض الخسائر المادية أيضا. وأكد المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ العدوان وإسقاط بعضها. استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل 3 أيام قرب مدخل سلواد شرق رام الله. إلى ذلك توعدت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي كيان الاحتلال بنار وجحيم ردا على اغتيال 3 من عناصرها. وجاء في بيان للسرايا أن اغتيال نايف أبو صويس أحد أعضاء كتيبة جنين وخليل أبو ناعسة و براء القرم لن ينال من عازمة مجاهدين الذين سيثأرون لدماء الشهداء وسيواصلون طريقهم في مقارعة العدو. هذا وقد تصدى رجال الكتيبة فجر اليوم لاقتحام أكثر من 20 آلية عسكرية صهيونية لحي المراحب جنين ومحاصرتها منازل عدد من المواطنين واعتقال شابين فلسطينيين. حول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم بآليات مدججة الحي الشرقي من مدينة جنين في الضفة الغربية بصورة مفاجئة، نستمع إلى ما أفادت به الإعلامية راي عروق من جنين.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات مدججة مدينة جنين صباح فجر اليوم بالتحديد. اقتحموا منطقة في وسط مدينة جنين، كانوا يريدون على ما يبدو اعتقال أحد الشبان، ولكن كان دخولهم مفاجئ إلى مدينة جنين. ظن المقاومون في المخيم بأن الاحتلال قد من الممكن أن يقتحم مخيم جنين، ولكن كان الاقتحام للمدينة وواجهوا اشتباكات عنيفة من الشبان الموجودين في تلك المنطقة في مدينة جنين. اعتقلوا الشاب محمد خميس، وكذلك أيضا تم اعتقال الشاب محمد يونس من مدينة جنين. لم يكن هناك اشتباكات استمرت لعدة ساعات، وإنما لدقائق قليلة، ولم يصب أحد من المواطنين أو من المقاومين. وأيضا انسحب الاحتلال الإسرائيلي في تمام الساعة 6:30 أو فيما يقارب 6:30 بعد اعتقال هذين الشابين. بالأمس أيضا بعد بالأمس بعد اغتيال الشبان الثلاثة خرجت مسيرات منددة بهذا الاغتيال في مخيم جنين، وأيضا توجهت كتيبة جنين إلى المدينة مطالبين ومتوعدين الاحتلال باستمرار المقاومة، وكان هناك استنفار من أجهزة الأمن الفلسطينية. اليوم تشهد مدينة جنين ومخيمها استعدادات مهولة للاحتلال الإسرائيلي. قد يقتحم الاحتلال في أي دقائق المخيم أو المدينة. إلى هذه اللحظة الأمور مستتبة في المخيم وفي المدينة بعد اعتقال هذين الشابين. لم يقل الاحتلال أو لم يعطي معلومات أكثر عن هذين الشابين إذا كانا مطلوبين أو إذا كانا يتبعان لأي تنظيم سياسي أو فصائلي.
أدان الرئيس الفنزويلي جرائم إحراق نسخ من المصحف الشريف شاجبا بشدة جرائم الكراهية ضد الشعوب المسلمة وحالة الصمت الرسمي والإعلامي في أوروبا تجاهها، وقال نيكولاس مادورو إنه يشعر بالاستياء الكبير الذي تشعر به الشعوب المسلمة في العالم عندما ترى إحراق نسخ من القرآن الكريم، متسائلا عن موقف المسيحيين إذا ما أقدم أحدهم على إحراق الإنجيل. وحمل مادورو اليمين المتطرف والقطاعات العنصرية مسؤولية التشجيع على هذه الجرائم، مستنكرا صمت زعماء أوروبا ووسائل إعلامها بهذا الشأن، واعتبره تواطؤا غير مباشر. حضر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني الأمريكيين من أن عليهم أن يعرفوا بوجود حد لا يستطيعون تجاوزه في لبنان، واعتبر النائب محمد رعد العدو الصهيوني لسان جسر لأعداء لبنان الدوليين من أجل أن يبسطوا سيطرتهم على المنطقة، مشددا على ضرورة المحافظة على الجهوزية وتنمية عناصر القوة للدفاع عن النفس والوجود. وأضاف: يجب أن نتحمل لنكون أحرارا في بلدنا، فالمذلة مسارها السقوط والكرامة مسارها الارتقاء. أكد وزير الدفاع اليمني أن صنعاء تمتلك الإمكانيات القادرة على فرض قواعد اشتباك جديدة مع العدو. وأضاف اللواء محمد ناصر العاطفي خلال عرض عسكري كبير بمدينة مأرب أن أبناء الشعب اليمني يقفون بقوة وصلابة لاستكمال معركتهم التحررية الشاملة ضد المعتدين وأزلامهم في الداخل. وأضاف أن القيادة الثورية والسياسية العليا قد قابلت جهود إحلال السلام بإيجابية، مشددا على رفض أي مراوغة أو تلكؤ من قبل العدوان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. قصف الجيش السوداني لأول مرة مساء أمس مواقع قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي وسط الخرطوم. في المقابل قالت قوات الدعم السريع إنها تحاصر القيادة العامة للجيش السوداني، فيما أعلن الأخير أنه استهدف مواقع لقوات الدعم السريع في جنوب وشمال أم درمان. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن المفاوضات النووية تركز على عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها الكاملة. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي صهيوني على مناطق في العاصمة السورية دمشق. استشهاد فتى فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد، وقوة الاحتلال تقتحم جنين. دمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. أهلا بكم في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وعنوان حديثنا: الحدود الكويتية العراقية سخونة متجددة. سوف نتوقف عند حقيقة الموقف فيما يخص بزيارة وزير الخارجية الكويتي للعراق، وهل هناك ابتزاز كويتي، وهل هناك تنازل عراقي عن أراض ومياه عراقية، أم أن الضجيج غلب في الحقيقة؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. أثارت زيارة وزير الخارجية الكويتية للعراق أكثر من اللغط السياسي والإعلامي حول الحدود الكويتية العراقية ومقدار التنازلات التي قدمها العراق للكويت فيما يتعلق بأرضه ومياهه الإقليمية. ورغم نفي الحكومة العراقية والخارجية ومسؤولين آخرين تقديم أي تنازل، أكدت وسائل التواصل ومتحدثين كثر أن الكويت ستخنق العراق بحريا وستمنع الوظيفة الأساسية لميناء الفاو الكبير من خلال تمدد مياهها الإقليمية إلى مديات الميناء العميقة وترك المياه الضحلة غير المفيدة ملاحيا للعراق. أزمة الثقة بين المواطنين العراقيين ومشروعهم السياسي عادت لتلقي بظلالها على الموضوع، كما أن وجود أعداد كبيرة من الساخطين الذين يملؤون الفضاء ضجيجا ضد العراق وضد مشروعه السياسي كهربت الجو الإعلامي مجددا. وليس بعيدا ما أثاره وزير الخارجية الكويتي الذي شكر محافظ البصرة على مساعدته في هدم مساكن كانت على الحدود بعد تحويلهم لمجمع سكني قامت الكويت ببنائه بديلا عن بيوتهم القريبة من الدعامات الحدودية. المضججون تناولوا الموضوع باعتباره دليلا على تقديم العراق أراضيه للكويت وهدم بيوت عراقيين لإخلاء المنطقة التي يراد تسليمها. التوضيح العراقي الرسمي قال إن هدم هذه البيوت لا يعني تقديم أراضي للكويت بقدر ما هو إخلاء الحريم الحدودي من المباني السكنية، وهو مبدأ معروف في كل دول العالم. خلاف المياه الإقليمية والتوتر بشأن هذه المنطقة ليس جديدا، بل بدأ عام 2010 عندما وضعت الكويت الحجر الأساس لبناء ميناء مبارك الكبير عند الضفة الغربية لخور عبدالله، وفي الوقت نفسه وضعت بغداد الحجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة. وكما ترسم الحدود وفقا لقرار مجلس الأمن، يؤكد متخصصون أنه يشمل الحدود البرية لا البحرية التي يطالب العراقيون بحفظ حقهم في إطلاله عليها وعدم التضييق على ممرات الموانئ العراقية. الكويت قامت بنظر العراقيين ببناء عدد من الجزر الصناعية داخل المياه الإقليمية، وقدمت للأمم المتحدة وثائقا جديدة تتقدم في كل عام عن سابقاتها، ما أثار غضب المتابعين الذين يؤكدون أن الكويت تقضم من العراق حقوقا برية وبحرية بتحريض بريطاني وأمريكي. كل مشكلة بين العراق والكويت تعيد التذكير باحتلال صدام للكويت وهروب العائلة الحاكمة وتدخل أمريكا وبعض دول التحالف الدولي لطرد صدام منها، الأمر الذي انعكس على تدمير العراق وتغييرات مهمة في المنطقة. لكن هل تعيد الدولتان الجارتان منح الفرصة لأعدائهما معا للعب على أزمات المنطقة وتوظيفها لصالح الأعداء، أم تستفيدان من آلام الماضي لبناء حاضر أكثر استقرارا؟ تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا اللقاء وبرنامجنا عراق الرافدين، الذي نتحدث فيه عن الحدود الكويتية العراقية سخونة متجددة. نتحدث ونبحث حقيقة عن حقيقة الموقف في هذا الشأن. هل مسألة الحدود هي ابتزاز من الكويت هذه المرة للحدود العراقية كما يؤكد ويصر على هذه المسألة البعض، أما أن المسألة تختلف حقيقة، وهذه الضجة الإعلامية يعني مجرد هي ضجة إعلامية وليست بحدث أو بمسألة حقيقية وواقعية؟ ولربما النائب حسن سالم الذي قال أن الكويت أنشأت دعامات حدودية جديدة على مياه إقليمية دولية للتضييق على حدود العراق ومياهه الصالحة للملاحة، ما حقيقة الأمر؟ طبعا هدم الدور عند الحدود المجمع وإعطاء مجمع سكني، طبعا هل هو فعلا إجراء طبيعي في هذا الوقت أم تنازل جديد يقدم للكويت من قبل الحكومة العراقية لأغراض انتخابية؟ السابقة التاريخية حقيقة للبلدين، ألم يتعظ البلدان من هذه السابقة؟ هل الكويت مستعدة لتكرار التجربة المرة؟ من العراق مستعد للتجربة الأكثر مرارة طبعا؟ وهل استطاعت الحكومة العراقية إقناع مواطنيها بأنها لم تتنازل حسب ما جاءت في بيانات الخارجية العراقية والبيان الرسمي للحكومة العراقية؟ كل هذه الأمور هي تساؤلات إن شاء الله نتوقف عندها في برنامجنا هذا مستمعينا الأكارم، لكن دعونا نستمع إلى مشاركة صوتية في هذه اللحظات نتوقف عندها ونعود لحضراتكم نستمع.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ مصطفى، السلام على كل مستمعيكم الكرام، السلام على كادر إذاعة الطهرة العربية، والشكر الجزيل لكم، ممنونين من عندكم على البرامج اللي تنير العقول التي ترى الحقائق من خلال إذاعكم الكريم. اليوم نلاحظ الصراعات على الحدود العراقية الكويتية، لا وهي ميناء قصر. تمادي الكويتي على الأراضي العراقية لا نعتبره من الجانب الذي يريد استقرار في المنطقة، تحرك الحكومة الكويتية تحركها بعض التيارات كأمريكا وغير أمريكا حتى تخلق فتنة في الشرق الأوسط. فنلاحظ عندما يتمادى الكويتيون أو عندما يتغاضى العراقيون عن تلك المواضيع، وأقصد الحكومة العراقية، هذا يؤثر سلبا على العلاقات الدبلوماسية، على العلاقات الاقتصادية، حتى على العلاقات النفسية. نحن مع الكويت جيران وتربطنا أواصر قرابة، ولكن عندما تتعدى على الحدود التي رسمت في أنذاك في ذاك الوقت وحددت من قبل الأمم المتحدة، يجب عليهم احترام ذلك الموضوع، احترام المشاعر الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي منتفض وغير راضي حتى على الاتفاقيات التي حدثت خلف الكواليس بين الوفود العراقية والوفود الكويتية. لا يعني ذلك أننا نبقى متفرجين كشعب، لا، لنا موقف، لكن هذا الموقف يجب أن تسمعه الحكومة العراقية حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون اضطرابات على الحدود تخلق مشاكل كثيرة. احترام القوانين الدولية هذا شيء يجعل من الدول المجاورة استقرار، لا تخلق فتن وتنظر ماذا يفعل الكويتيون وماذا يفعل العراقيون على تلك الحدود، على ميناء قصر وغير ميناء قصر. وهذا أنا أعتبره تمادي، ولكن يجب احترام الذات، يجب احترام الشعب العراقي، يجب احترام الأراضي العراقية، نحن أخواننا، هم كل جيران العراق أخوتنا، يجب احترام الجورة من الناحية الأخلاقية. لا أتمادى أنا وأتبجح وأظهر في الإعلام المرئي والمسموع أقول تلك حدودنا ونحن كذا وهذا اقتصب منا، لا، لو نرجع إلى التاريخ لوجدنا الحقائق الحقيقية، لوجدنا الحدود المرتسمة على الواقع الحقيقي، لا ننظر تكهنات تلك لي وتلك لك. وهذا يفرح الدول الغربية ويفرح الإسرائيليين ويفرح الأمريكان، حتى لا تخلق بالفعل. يجب على العقلاء أن يتدخلوا ويحسموا تلك الموضوع الذي أنا أعتبره الشائك من الناحية السياسية والشائك من الناحية الاقتصادية، حتى من الناحية الدولية أنا على يقين يعرفون الحقائق ولكن يتجاهلوا، لأن يريدوا أن يخلقوا فتنة، وهذه الفتنة لا تخدم غير اللي يصعدون في المآلات. ونسأل من الله أن يحفظ كل شعوبنا ويحفظ جيراننا، ولا نريد تلك المهاترات التي كان صدام المقبور يتهتر بها والأنظمة الدكتاتورية تتهتر بها. هذا صبحة لا نبديها أن تتكرر، لا سامح الله حتى لا تخلق فجوة في العلاقات الدولية. ونسأل من الله التوفيق، وشكر جزيلا لكم. عبد الحسين عن نصات شريخ من العراق.
نشكر جزيل الشكر المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي على ما تفضل به من حديث في مشاركته هذه. لابد لنا الوقوف عند حقيقة الأمور واستكشاف الوضع بشكل كامل حتى لا نقع حقيقة في خطأ ما في تحليلاتنا وفي أي حقيقة إطلاق مشاركات ومساهمات في هذا الجانب. أنتقل لضيفنا الأستاذ صباح العقيلي المحلل السياسي من مركز الهدف العراقي من العراق معنا. أستاذ صباح، ورحب بكم في لقائنا هذا. السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي.
شكرا لحضوركم معنا أستاذ صباح. ما حقيقة الموقف أستاذ صباح فيما يخص بالحدود الكويتية العراقية؟ هل حقيقة هناك ابتزاز كويتي للعراق، وهل هناك تنازل عراقي عن الأراضي والمياه العراقية، أم أنها ضجيج لربما أو مسألة إعلامية فقط رأيناها في الإعلام يتم السخونة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة هذه القضية قد تكون خاضعة للابتزاز السياسي، وبالتالي كان هنالك محاولات لإسقاط الحكومة، حكومة السيد السوداني، وكذلك باتهامه بالتنازل عن الأراضي. لكن هذه حقيقة يعني مثل ما تعرف أن قضية الحدود هي هذه قضية عالمية، يعني في كل دول العالم هنالك خلافات. يعني مثلا ما بين إيران والكويت هناك خلافات، ما بين الكويت يعني هذه القضية ممكن يعني تستمر إلى عشرات السنين. أما البعض من يسوق بأن الحكومة العراقية أو المحافظ البصل العيداني قد تنازل، أنا أعتقد لا يمتلك أحد أي حق بالتنازل عن شبه من الأراضي العراقية، والكل يعلم جيدا بأن السيناريو الذي حدث،
نعم،
هو صدام للكويت، وكان هنالك قرارات لمجلس الأمن الدولي، ولعله العراق كان تحت البند السابع وكان هنالك قرارات، جزء من أغلب القرارات كانت هي مجحفة وأن كانت هي عقابية للنظام السابق،
صحيح،
لكن هذا لا يعني معاقبة الشعب العراقي، لا يعني التنازل عن حدود العراق، عن موانئه، وبالتالي أنا أعتقد كانت هنالك قرارات يعني انفعالية أو قرارات هي على حساب العراق، وجود مجاملة للكويت، ولعله الأبرز هذه القرارات هو قرار مجلس الأمن الدولي برقم 833 في 1993. هذا القرار حقيقة هو عبارة عن تمثيلية تم تبنيها من قبل الكويت ومن الدول المتواطئة اللي أعتقد كانت تحت وطأة العشاء التي قدمت من قبل الكويت من أجل الحصول على هذا القرار اللي هو القرار مجرم.
نعم.
في حد الآن أنا أعتقد الموقف الرسمي من قبل الحكومة هو عدم الاعتراف بهذا القرار، وأن هذا القرار هو لم يكون في حضور ممثل عن الحكومة العراقية آنذاك، بل كان قرارا انفراديا،
نعم،
من قبل مجلس الأمن الدولي بخصوص ترسيم الحدود.
نعم.
أما على المستوى الواقعي،
نعم،
يعني لدينا أولا وثائق وخرائط تثبت، وهنالك خرائط قريبة قد تكون خرائط اللي تثبت في 1963 هو بيانة الحدود العراقية الكويتية، وعادة تثبت بأن العراق أولا بأن حقية هذه الحدود بأن قم قصر، وكذلك أخبار عبد الله وباقي المناطق هي مناطق عراقية وبإثبات الوثائق اللي تابعة للأمم المتحدة.
نعم.
إذا أنا أعتقد هذه القضية،
طيب،
قضية نعم لم تحكم ما بين العراق والكويت.
نعم.
وقبل أيام كان لدينا لقاء مع رئيس المكتب الإعلامي للسيد السوداني، وكان لقاء هو حول مجريات ما يحدث وموقف الحكومة. الآن الحكومة هي في صدد تشكيل اللجان، وهذه اللجان
استاذ صباح، نعم، النائب حسن سالم،
نعم،
يعني قال في حديث ان الكويت انشات دعامات حدوديه جديده على مياه اقليميه دوليه للتضييق على حدود العراق وعلى مياهه الصالحه للملاحه. ما حقيقه هذه المساله وهذا القول؟
يعني اعتقد لحد الان الكويت لا تتجرأ على التجاوز على،
جيد،
بل هي تطالب بتطبيق هذا القرار. أما لحد هذه اللحظة لم يتم التنازل من قبل الحكومة السيد السوداني،
نعم،
أي على هذا. نعم، قد يكون بعض الحكومات السابقة تعرضت إلى جانب الابتزاز أو جانب الرجل لبعض المسؤولين، لكن كذلك الضغوط، نعم، لكن لحد الآن على المستوى الواقع لحد الآن الحدود هي باقية نفسها والأرض العراقية مقارنة. الآن يعني لم أكمل حديثي، سوف يتم اللجان، وهذه اللجان سوف ترفع إلى التركية، بالإضافة سوف يكون هنالك دور في وزارة الخارجية العراقية بالتعرف بهذا القرار.
نعم.
وسوف يستخدم العراق كل إمكانيات وعلاقاته مع المحيط الدولي ومجلس الأمن الدولي على مستوى الأعضاء الدائمين والغير دائمين في قضية انصاف العراق وإعادة صياغة هذا القرار، قرار 830، في صياغة قرار جديد يحفظ الحدود العراقية ويحفظ مصالح الدولة العراقية. وبالتالي العراق حقيقة ما ممكن أن يكون ضحية لمجازفة نظام المقبوض صدام الذي غزا الكويت، فبالتالي ما ممكن أن ندفع ثمن غزو العراق، والكل يعلم جيدا بأن العراقيون كانوا مسلوبي الإرادة في قضية، وكان هو قرار من قبل دكتاتور حاول أن يبني له تاريخ من خلال اتفاقه مع الولايات المتحدة الأمريكية التي هي قد تكون هي شريكة مع المقبوض صدام في سيناريو غزو الكويت.
نعم. البعض يتحدث يعني فيما يخص بهدم الدور عند الحدود يعني، ويقول لربما هو فعلا إجراء طبيعي في جانب ما في هذا الوقت. البعض يرى بأنه هو تنازل حقيقة جديد يقدم للكويت لأغراض انتخابية، كيف تنظر إلى الأمر؟
يعني أعتقد هذه القضية يعني نحن نناقشها من جانب المهني. أولا يعني ضمن هذا القرار وجود أرض محرمة ما بين الجانبين.
نعم.
وهذه الأرض المحرمة يمنع من الجانبين، من الجانب الكويتي ومن الجانب العراقي، بوجود مساكن وقرى. ومثل ما تعرف هناك قرى تابعة إلى أم قصر، وهذه هي منطقة قريبة من الحدود الكويتية. لكن هذه الحدود بعد ترسيم أو الإقرار بقرار 833 تصبح هذه المنطقة هي منطقة محرمة. الآن القضية لم تحسم، وبالتالي هذه البيوت باقية ولم يتم التنازل حسب ما يروج بأنه الجانب الكويتي. نعم قد يكون الجانب الكويتي وقدم عرض مغري للجانب العراقي ببناء مجمعات سكنية خارج المنطقة المحرمة لأبناء هذه القرى التي ممكن يتم مسحها أو رفعها، لكن هذا الأمر حقيقة لم تقدم عليه لا محافظة بغداد ولا الحكومة على التنازل عن هذه المنطقة وعلى أنها منطقة محرمة. السبب لأن ترسيم الحدود لحد الآن لم تحسم، وقرار 830 العراق لم يعترف به، وكذلك هو غير مستعد للعراق لتطبيق هذا القرار.
نعم
وزير الخارجية الكويتي جاء إلى العراق لكن هو لم يخرج بنتيجة، خرج بأن موقف عراقي مصر على الطعن بهذا القرار، وبأن الحدود هذه الحدود التي ترسم هي ترسم ما قبل 63 وهي تثبت الحدود العراقية الكويتية.
نعم. طيب ألم يتعظ البلدان يعني من السابق أستاذ صباح، هل الكويت مستعدة لتكرار التجربة المرة التي مرت بها، أم أن العراق حقيقة مستعد للتجربة الأكثر مرارة وقدم حقيقة الكثير والكثير من أجل هذه التجربة؟
يعني أعتقد الآن لحد الآن الجانب الدبلوماسي تفاوض، ومثل ما تعرف بأن الكويت دولة جارة وشقيقة وهناك الكثير من المشتركات والمصالح المشتركة. الآن الجانب حقيقة لا أريد أن يذهبون ويتحول إلى الجانب الآخر، الجانبين هم متفقين بأنه جانب التفاوض، جانب
نعم.
دبلوماسي، جانب المنظمة الدولية اللي هو متحدة مجلس الأمن الدولي، حتى محكمة العدل الدولي ممكن أن يكون لها طرف، وأنا أعتقد أن العراق في نيته بتقديم طعن إلى المحكمة العدل الدولية للبدء في هذه القضية وكذلك الطعن بهذا القرار. إذن أنا أعتقد الكل متفق بأن العراق يرفض أن يتخذ أي قرار حقيقة يسيل العلاقات ما بين الدولتين الشقيقتين. العراق هو الآن يحاول أن يكتب الجانب الآخر، لكن ضمن السياقات القانونية.
نعم.
وكذلك ضمن سياقات القوانين الدولية التي تحفظ مصالح الدولتين.
نعم أستاذ صباح، اسمح لي أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى معك من حديث.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في عراق الرافدين عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا البرنامج. ومرة أخرى بالعودة إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ صباح لاقالي، المحلل السياسي من مركز الهدف من العراق. أستاذ صباح من جديد أحييكم وشكرا لبقائك معنا. ألا تعتقد أستاذ صباح يعني عمل الحكومة العراقية الجديدة ونجاحاتها وتوفيقاتها التي قد حصلت عليها قد أدى إلى يعني إيجاد هذه الأزمة وهذه الفتنة لربما لتضعيف الحكومة العراقية؟ هل برأيك هناك ضرورة من قبل الحكومة العراقية أن تقنع مواطنيها؟ هل تستطيع في هذا الأمر أم أنها لا تستطيع ذلك؟
يعني بلا شك بأن هناك يعني جهات لا تريد الاستقرار للعراق، وكذلك وجود يعني قوى داخلية وخارجية حقيقة تحاول أن تسقط حكومة السيد السوداني وتحاول أن تؤلف الأكاذيب بخصوص هذه القضية التي أثيرت ما بين الجانب العراقي والكويتي. لكن أنا أعتقد بأن هذه القضية يعني محاولة يائسة، وسبب بأن الحكومة الآن هي قريبة من معاناة أبناء الشعب العراقي، الحكومة حريصة على حدود العراق على مصالح العراق، وبالتالي أنا أعتقد هي زوبة إعلامية لا تؤثر على أداء الحكومة. الآن السيد السوداني يتمتع بدعم شعبي واسع، وكذلك يتمتع بدعم سياسي من قبل أغلب الكتل ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وبالتالي الكل حقيقة يثني على خطوات السيد السوداني في كل الاتجاهات، في تقديم الخدمات، في قضية محاربة الفساد وقضية الإعمار. الآن الكل المتتبع والمراقب إلى أداء هذه الحكومة يجد بأنه حكومة تتحرك في اتجاه خدمة أبناء الشعب العراقي. نعم هناك قوة لا يرق لها نجاح هذه الحكومة، وبالتالي تحاول أن تسقط هذه الحكومة من خلال بعض القضايا الخلافية التي يثير، قد تكون قضية ما حدث ما بين بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي، وكذلك ما حدث قضية تقديم الخدمات من جانب الطاقة الكهربائية للمواطنين.
نعم.
وأعتقد هنالك جهات حقيقة تستهدف أبراج الطاقة من أجل إعادة حكومة السيد السوداني. يعني محاولات هي ليست بجديدة حقيقة، لكن أعتقد الحكومة هي جادة في تقديم أفضل خدمات لأبناء الشعب العراقي، وقال لعله جانب التقييم بأن هذه الحكومة قد يكون بأنه أنجح الحكومات التي هي تلامس معاناة أبناء الشعب العراقي وتتمتع بدعم كبير جدا من قبل كل الأوساط الشعبية والسياسية.
نعم، ألف شكر وتحية لكم ولحضوركم معنا الأستاذ صباح العقالي المحلل في مركز الهدف للدراسات السياسية من العراق، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
حياكم الله.
توقف، شكرا جزيلا. نتوقف مع مشاركة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا عبر تطبيق التليجرام، استمعوا إليها.
تحية لكم جميعا. هذه هي واشنطن تعمل الفتن بين الكويت وبغداد من قاسم إلى صدام إلى يومنا هذا. لماذا الآن في الوقت الحاضر كلما أراد العراق أن يبتعد عن واشنطن تبرز له مشكلة الكويت وبغداد لإخضاع العراق مرة ثانية إلى واشنطن والابتعاد عن تفكير في مقاومة البنتاغون كما حصل سابقا؟ وشكرا
لك
استاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد اخي الكريم من الاردن على هذه الرساله. شكرا لاخ عبد الباسط القحوم من اليمن الذي يتابع البرنامج، والاخت الفاضله زينب البحراني ايضا من السعوديه، بارك الله بك اختي الفاضله والف تحيه لكم. واشكر لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وطيب اصغائكم. وصلنا الى نهايه لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
إلهي سيدي مولاي، أدعوك أرجوك لهدايا، اسمعني اغفر لي ارحمني، أجبني واكشف لي بلوايا. يا أجمل ما في الكون، يا أجمل ما في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
يا ربي وخالقي وحبيبي، يا أنسي وملجئي وطبيبي، ألهمني أرشدني وعذرني، من غفلتي مكلوم بلميذي. يا خالقا من في الكون، يا خالقا من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، فاغفر لي نور العين يا راحما من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي. إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي رباه وإلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي، عنوان المحاضرة: الوحي والقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. الوحي ما هي علاماته؟ ما هي صفاته؟ ما هي مميزاته؟ حتى لما يجينا كلام نشوف هذا الكلام وحي أو غير وحي. ما هي مميزات الكلام الإيحائي؟ أكو ميزتين أذكر لك إياه ونطبق على الميزتين. كلام إيحائي صادر من النبي وصادر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. أول ميزة للوحي، أول ميزة قوة وحدة النفس والقوة. شنو يعني وحدة النفس والقوة؟ شوي انتبه لي. لما تفتح القرآن الكريم من أول سورة إلى آخر سورة فيه أكو اختلاف في القرآن الكريم. أكو عندنا سورة قوية وسورة ضعيفة، أكو عندنا سورة بليغة وسورة غير بليغة. هل توجد سورة كلها متكاملة ورصينة وسورة لا فيها بعض النواقض فيها بعض الاشتباهات؟ أكو؟ يوجد؟ الجواب لا. القرآن كله بنفس القوة، القرآن كله بنفس الدرجة من البلاغة، كله بنفس الدرجة من الفصاحة. من أول القرآن إلى آخر القرآن كسبيكة الذهب، لا نقص فيه ولا شائبة تعتريه ولا يوجد مقطع أقوى من مقطع، وإنما هو بنفس واحد. نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، لما تقرأ نهج البلاغة هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الراقي، هذا الكتاب الذي لم يلق مع الأسف اهتمام من كثير من المسلمين، نهج البلاغة لما تقرأ تشوفه أيضا من أوله إلى آخره كتاب رصين وكتاب قوي ودلالته قوية وحجته قوية وبيانه قوي وبلاغته قوية. ماذا تقول؟ تقول نهج البلاغة صادر من أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بمن مرتبط؟ بالله تبارك وتعالى، وكلامه وحي. تقول لي مو النبي كلامه وحي، الإمام أيضا كلامه وحي؟ أقول لك نعم، لأن الوحي على قسمين. أكو وحي ملكوتي جبرائيل ينزل، وأكو وحي إلهامي الله يلقي يلهم الأئمة الأطهار تلك المعارف، فهذا وحي وذاك وحي. إذن أول صفة من صفات الوحي أنه بنفس القوة وبنفس النفس، هذا واحد. اثنين، الكلام الإيحائي إلى تأثير روحي على النفوس. لاحظ يا أخي، أنت لما تقرأ أي كتاب، لما تقرأ كتاب وتندمج وياه ربما تستأنس من بعض الكتب لما تقرأها، لكن ماكو تأثير على الروح. أكو تأثير، أكو انشداد أحيانا بالروح بالداخل، يعني داخل الإنسان ينشد إلى ذلك الكلام. هاي الميزة وين تلقاها؟ تلقاها بالقرآن، تلقاها في كلام الأئمة. لما تقرأ القرآن الكريم تشعر بارتياح روحي، تشعر بحالة من الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لما تستمع إلى القرآن الكريم تشعر بالارتياح، تشعر كأنما هذا الكلام وين جاي يدخل؟ جاي يدخل إلى القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا لماذا؟ هذا لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب لأنه وحي إلهي، لأن الله هو الذي صدر لك هذا الكلام. وكلام الله وين يدخل؟ يدخل إلى القلب، يهيمن على القلب. إنا سمعنا قرآنا، هؤلاء المشركون يقولون إنا، كما يقول القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن يأخذ بمجامع القلوب، يأخذ بمجامع النفوس، يهيمن على الإنسان روحيا. ولذلك لا تمل من قراءة القرآن. الكتاب العادي تقرأ مرة مرتين خلاص، بعد ما لك يعني مزاج تقرأ ثلاث مرات. قرأته مرة مرتين أي كتاب كان، ثلاث مرات أربع. أما القرآن الكريم تقرأ الآية تشتاق إلى الآية الثانية، تستمع إلى الآية تشتاق إلى الآية الثانية، تختم القرآن في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة. كل ما تقرأ القرآن تزداد حبا له وتزداد اشتياقا له. والقرآن الكريم يقرأ من 1400 سنة وإذا بهذا القرآن لا يمل، وإذا بهذا القرآن يبعث على الارتياح الروحي. لماذا؟ لأنه كلام الله، لأنه وحي. كذلك لما تأتي إلى كلام أهل البيت عليهم السلام، كلام أهل البيت، صحيفة السجادية، صحيفة السجادية مو كلام الإمام زين العابدين، اقرأ الصحيفة السجادية التي هي زبور آل محمد. صحيفة السجادية الإمام عليه السلام كلامه كلام مرتبط بالله. لما تقرأ أدعية الإمام زين العابدين تشوف بأن هذه الأدعية تسيطر على نفسك، تسيطر على روحك، وكأنما الإمام يخاطب القلب. لما تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي تجري الدموع من عينيك، يرق القلب. وما لي لا أبكي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لحساب منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، إذ الخلائق في شأن غير شأني. هذا الكلمات الرقيقة من الإمام تسيطر على القلب، تقرأه مرة مرتين ثلاثة ولا تمل منه. لماذا؟ لأنه كلام إيحائي. وهكذا أدعية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، دعاء كميل، دعاء كميل، هذا الدعاء العظيم، هذا الدعاء الذي له آثار جليلة وكثيرة وكبيرة. دعاء كميل أيضا نقرأه، يحلق الإمام فيه، تعرف العظمة الإلهية من خلال هذا الكلام. دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذه الأدعية، هذا التراث العظيم تسيطر على الروح، تدخل إلى القلب. كلامهم في الوعظ وفي الإرشاد، في الوعظ والإرشاد. أنت أقرأ الآن كلام عادي وشوف كلام أهل البيت وقارن بين الكلامين، تشوف هذا وين وهذا وين. هذا يدخل إلى القلب وكلام آخر يصل علما إلى الأذن ولا يدخل إلى داخل القلب. شوف مثلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عنده خطب كثيرة في الموعظة. ابن أبي الحديد رجل معتزلي شارح نهج البلاغة يقول لما يمر على خطبة للإمام علي قالها بعد قوله ألهاكم التكاثر. خطبة عند الإمام بعد قوله، بعد ما سمع ألهاكم التكاثر من أحد يقرأها خطب الإمام. ابن أبي الحديد يقول هذه الخطبة قرأتها، وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة، يقول ابن أبي الحديد قرأت هذه الخطبة أكثر من 1000 مرة، وكلما قرأتها أحدثت في قلبي وجيبا، وكأن الكلام موجه إلي وكأنه يذكرني بآبائي وأجدادي الماضين، أحدثت في قلبي رعدة. هذا الكلام اللي يدخل إلى القلب. مقطع أقرأ لك من هذه الخطبة العظيمة، يقول سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، سلطت الأرض عليهم فيه. طبعا كلها تحتاج إلى شرح بس الوقت أخذنا. سلطت الأرض عليهم فيه، فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات قبورهم جمادا لا ينمون وضمارا لا يوجدون، إلى أن يقول عليه السلام فكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون، كان في الدنيا غذية ترف وربيب شرف، فبينا هو يضحك إلى الدنيا وتضحك إليه في ظل عيش غفول، إذ وطأ الدهر به حسكه ونقضت الأيام قواه، وخالطه بث لا يعرفه ونجي هم ما كان يجده، إلى آخر كلام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الكلام الإيحائي، هذا الكلام الذي يهيمن على القلب. ولذلك في القرآن الكريم الآن في أحد استطاع أن يأتي بمثله؟ في أحد؟ صار لأكثر من 1400 سنة. القرآن ينادي فأتوا بسورة من مثله، في أحد جاب يعني سورة من سور مثل سورة القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج، إخواني الحاضرون والمستمعون والمستمعات، اللهم احفظهم فردا فردا، الإخوة الأعزاء المقيمون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم، ارحم أمواتهم مع أمواتكم وإلى أمواتهم، والعلماء والمراجع والشهداء مع أموات الجميع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله الله.